كافي شو. مساحة حرة.
بعد أكثر من عام ونصف على الحرب، غزة تواجه واحدة من أسوأ الكوارث الإنسانية في العصر الحديث. أطفال يموتون من الجوع، مستشفيات بلا دواء، وحياة تتآكل بصمت أمام أعين العالم.
فعلا، وما هو أيضا وضع منظمات ومؤسسات المساعدات الإنسانية إن كان داخل القطاع وأيضا المتوجهة إلى القطاع كسفينة الحرية مادلين التي تواصل طريقها إلى غزة؟ على أي نتابع معكم كل هذا؟ وقبل أن نكون مع ضيوفنا نعمات، سنكون مع
شهادات، نسمع ماذا تقول الطفولة من غزة.
عمري 18 سنة، طالب التوجيه جديد، هذا المرحلة في قدري أنتانها بها مرحلة. الحمد لله مش منا تعليم، مش منا أي شيء. طبعا حالات إشنا بنعاني من المجاعة، والناس لو تشوفوهم كيف طايرين في غزة الوضع صعب جدا. الكتيات وقفت لأنه فيش دفي الأبرم، فيش داعي إلها، حتى المية كمان نشرب مية مالحة. الوضع عنا خطر جدا، فيش دمار، خطر خوف من جوني وعيني، حتى النوم بقى ما قادرين ننامه، عايشين بحالة دائما خوف وتوتر، نجوا وخف أي مكان. يعني إحنا حاليا قاعدين بنطلع خبر، يعني المفروض نطلع من البيت، ما فيش مكان تاني نروح عليه، لا دفنة كبيرة، كثير أماكن، لا نشوف أحنا للأرض أصلا، إن اليد تغزل عليها كمان، عن جد وضعنا كثير كرب وكثير صعب، فيش عين، فيش حد أصلا بيحكي للعيد لأنه تشتغل، أفرنت أولادهم. الأطفال نبقى مش فرحانة لأنه اللي أهليها تشهدت اللي انبطرت رجلهم، يعني أي فكر بضيف رح رجلها مبطورة مثلا، أي فكر بضيف بضيف جاح وأبوه إنه نبقى شهدين، إيش فرحة لا عند أطفال ولا عند كبار ولا عند أي حدا. الوضع عندنا بغزة للأمانة أشبه بالموت، إحنا قادنا عايشين ولكن ميتين حرفيا.
أنا عمري 16 سنة، خوفي مجاعة و نقولش وبس ما كرشنا وعدات وتعبنا وخوف ورعب. أنا بعيد عن أهلي وإحنا نازحين، إنه يعني بابا بها وإحنا بها، إنه بنقدرش نعيش حياتنا زي أي أطفال برا، فعشنا يعني تعبنا وخلط مش قادرين، يعني للقطف والطخ ويخش على الأرميد، إنه يعني مطاب أبويا بعيد عني وصف أصبر حب من يدوني في الحبال. إيش أنا بلاقي أمي كريمة وعجب لما أجي أطلع أمي بطلع بكل ما أفطر وأمي ما بطل ولا بتردد كمان. يعني هو في عيد عيد مرة مشين كل قلبه مجروح قاعده وقلبه مكسور، كيف بيصرف الناس تتأكد كل يوم وأهلنا شهداء وكل قرايتنا يعني شهداء، وشو بدنا نسوي؟ كيف بتيجي الفرحة؟ يعني فيش يعني مطر للعيد وفيش أي سنة. أنا عندي أمل تخلص الحرب ويرجع المساعدات، وأملنا بالله كبير، إحنا اللي كاتبه الله بيصير. إحنا تعبنا نخلص الحرب، دونا مساعدات تعدونا وقفوا على الجبنة، احنا تعبنا خلاص.
جينا نعيدكم بالعيد بنسألكم، ليش ما في عنا حياد يا عالم؟ أرضنا مخلوقة، أرضنا مخلوقة، سرانا عن نسمي عم تسأل الكيان وين الشمس والبوفي حمامي في الحسن. أرضي مخروقة، أرضي حريري مسروقة، أرضي صغيري مثل صغيري، ردوا للسلام وعطونا الطفولي طفولي عطونا الطفولي عطونا الطفولي.
كلمات مؤثرة ونبرة مؤثرة ووضع مؤثر وحزين للأسف في القطاع. نتابع معكم في غزة كل ما يحدث رغم بعد المسافة، وأيضا نذهب لضيوفنا خلال هذه الساعة. الأستاذ رائد النمس مدير الإعلام في الهلال الأحمر الفلسطيني معنا الآن عبر الهاتف، وأيضا كاظم أبو خلف نعمات المتحدث باسم اليونيسف الضفة الغربية أيضا موجود معنا عبر الهاتف.
أهلا وسهلا فيكم ضيوفنا.
أهلا
فيكم. احنا عارفين اليوم عيد ولكن احنا سعيدين انكم موجودين معنا. وخلينا ندخل مباشرة بالسؤال، بعد 19 شهر من الحرب، هل يمكن القول ان ما يحدث في غزة اليوم هو إبادة جماعية بطيئة تحت أعين العالم؟ نبدأ بك أستاذ رائد.
يعني في الواقع ما يجري يوميا وعلى مدار الساعة من قبل الاحتلال الإسرائيلي يؤكد ما لا يدع مجال للشك بأن ما يجري هو عملية قتل منظمة وممنهجة بهدف الإبادة الجماعية، وبهدف يعني تطبيق سياسة عقاب جماعي ترفضها كافة المواثيق الدولية وأبسط قواعد القانون الدولي الإنساني. ما يجري هو انتهاك صارخ لجميع المواثيق الدولية التي تحافظ وتدعو إلى احترام كرامة الإنسان. هناك يعني سياسات متعمدة من قبل الاحتلال الإسرائيلي تهدف إلى إيقاع أكبر عدد من الضحايا، وأيضا تهدف إلى إيجاد معضلات كبيرة تتعلق في الأمن الغذائي والمياه والعلاج جراء الإجراءات الحصار المفروضة على قطاع غزة. فبالتالي نحن نؤكد بأن ما يجري حقيقة يستدعي من العالم أجمع ومن جميع المنظمات الصلة التحرك الحقيقي لوقف هذه الإبادة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة أمام مرأة ومسمع من العالم أجمع.
طيب هل يمكن أن نتعرف من خلالكم على إحصائيات مؤكدة مثلا أو شبه نسبيا قريبة من الواقع، بحكم أنه مثلا صحيفة لوفيغارو تقول بأنه حسب الصليب الأحمر قتل أكثر من 20 شخص وجرح أكثر من 184 آخرين أثناء اقترابهم من أماكن معينة توزع فيها المساعدات؟
يعني هذا صحيح، ربما هذا الرقم يعني فيما يتعلق بيوم أمس، ولكن على منذ أن تم الإعلان عن فتح نقاط توزيع المساعدات التابعة لما يعرف بالمؤسسة الأمريكية والتي بالأساس تخضع للإشراف الإسرائيلي المباشر، سقط مئات الشهداء والعديد أيضا من المصابين الذين يعني جلهم من السكان الجوعى الذين يعني توجهوا لتلك المناطق في محاولة للحصول على الغذاء، ولكن للأسف تم مواجهتهم بالرصاص والاستهداف من قبل المسيرات الإسرائيلية أو من قبل الجنود الإسرائيليين الذين يتمركزون في تلك المناطق، ما أدى إلى استشهاد العديد وإصابة المئات كما أشرنا. وبالتالي هذا يدفعنا للحديث مجددا عن ضرورة فتح المعابر و السماح بتدفق المساعدات العربية والدولية دون أن تكون هناك قيود أو آليات تخضع لإشراف أمني مثل ما يجري الآن.
أستاذ رائد، أنت في داخل غزة، يعني عمالك تحكي عن واقع أنت عايشه مع الناس في غزة. دعنا نتوجه الآن إلى كاظم أبو خلف. أستاذ كاظم أبو خلف المتحدث باسم اليونيسف في الضفة الغربية، أنت في القدس، ولكن دعنا نتحدث عن منظمة طبعا اليونيسف، ولماذا يعني اليوم نعرف أنه أسباب رفض اليونيسف التعاون مع مؤسسة غزة الإنسانية، شو هي الأسباب؟ وهل هناك شبهات بأنها واجهة سياسية إسرائيلية؟
يعني بداية ليس اليونيسف فقط هي التي ترفض أن تكون جزء من
منظمة الأمم المتحدة بأسرها، يعني المنظمات الدولية
وإنما كل المنظومة الأممية رفضت أن تكون جزء من هذا العمل لأسباب عديدة الحقيقة، وأنا أسرد منها على سبيل المثال. أولها أنها يعني طريقة عملها على ما علمنا لا تتماشى مع شيء أساسي جداً لدى الأمم المتحدة، وهو ما يسمى بمبادئ العمل الإنساني. هذه مبادئ معروفة يعرفها كل من يعمل في المجال الإنساني: الاستقلالية التشغيلية، الحياد، عدم الانحياز، عدم إلحاق الأذى. يعني بمعنى أنك عندما تقدم المساعدات مع أنه في ظاهرها عمل نبيل، لكن إذا كان نتيجة ذلك إلحاق الأذى بمن تقدم له المساعدات، إذن أنت لم تتوفق في اتباع هذا المبدأ. والأهم أهم المبادئ، المبدأ الخامس، الإنسانية. فأين الإنسانية عندما يطلب من جوعى بعد ما تم تجويعهم ل 78 يوم 2 آذار مارس حتى 18 أيار أن يقدموا إلى الجنوب من قطاع غزة، والبعض منهم يقطع عشرات الكيلومترات وهو أصلا يعني خاوي البطن في سبيل الحصول على لقمة لأهله ولأولاده ولبناته، ويطلق عليه النار بعد ذلك. فهذه يعني من أهم. ومبدأ آخر أنه يقال أيضا أنها يعني على أساس أمني، بمعنى كان يجري حديث عن يعني اختيارات أمنية أو مسح أمني للقادمين طلبا في المساعدات. لا يجوز في العمل الإنساني أن تحصل على معلومات استخباراتية، لا يمكن أن نكون. تخيلي لو كانت الأمم المتحدة جزء من هذا وتم إطلاق النار بثلاث، على فكرة على الأقل في 3 مرات مختلفة، وحصدت أرواح العشرات، لقالت الناس أن الأمم المتحدة هي من تقتل. الأمم المتحدة موجودة في قطاع غزة، الأنروا وحدها يا سيدتي 75 سنة وهي تعمل في قطاع غزة، نحن في اليونيسف 40 سنة، هناك منظمة صحة عالمية، هناك برنامج الغذاء العالمي، لدينا من الخبرة المتراكمة في العمل الإنساني بيزيد عن 100 سنة. في خلال كل هذا العمل لم نحمل سلاح ولم نطلق رصاصة واحدة. بعدين الإنسانية أن تذهب أنت بالمساعدات إلى من يستحقها، لا أن تطلب منه القدوم. ثم لماذا تتركز المساعدات في الجنوب؟ ماذا عن الشمال؟ هل النية أنك يعني تجعلها طعم للناس تتجه مجبرة بسبب الجوع باتجاه الجنوب ثم لا تضمن لها العودة؟ ثم هناك ملاحظة أخرى، لماذا يعني عادة معروف عندما تقدم مساعدات الأصل أن تتوقع عملية إطلاق النار والقصف وخلاف، هذا لم يتوقف.
طب أين المناطق طيب الآمنة؟ هل الشمال أين المسارات أوكي. الآمنة؟ هل الشمال الآن آمن بحكم أن الأماكن العامة حتى وإن كانت لا تقصف ولكنها مليئة بالأسلحة غير المنفجرة، وجهود يعني ما تقوله الأمم المتحدة هي أنها تقوم بجهود لجهل بعض المناطق مثلا آمنة حتى يعود سكان غزة مثلا عندما نتحدث على بعض الأماكن كخان يونس، هل هذه الأماكن آمنة اليوم فيها فعلا بعد كل هذه القنابل يستطيع الغزيون أن يرجعوا لها؟
لا يوجد في قطاع غزة أي شخص آمن ولا أي مكان آمن ولا يوجد أي شيء آمن. في آخر التقارير والأرقام 80 أو 81% عموم مساحة قطاع غزة هي إما منطقة عسكرية أو تحت أوامر إخلاء. هذا واقع الأمر. من الناس من نزح 19 مرة وهو يتنقل هربا بحياته ثم يطال القصف، من الأطفال من سقط في القصف، ونتحدث عن الأرقام إذا شئت، ومنهم من سقط لصالح سوء التغذية.
يا ريت أستاذ كاظم يعني نعم، هل عندكم مثلا أرقام دقيقة أو تقديرات ميدانية عن عدد الأطفال اللي توفوا بسبب الجوع أو بسبب الحرب أيضا، يعني من الاثنين شاركنا هاي الأرقام؟
بسبب سوء التغذية على أقل تقدير، نحن في الأمم المتحدة نحاول أن نكون متحفظين في الأرقام عشان دائما بيكون في ناس بتشكك في الأرقام، مع أنه من يشكك في الأرقام هو آخر حدا بيطلع له أنه يشكك في الأرقام. على كل الأحوال 60 قضوا لصالح سوء التغذية، 17 على الأقل قضوا فقط لصالح البرد. تخيلي يموت طفل فقط لأنه بردان، ما في تدفئة كافية له فهو يفقد حياته. في أقل تقدير هناك أكثر يعني 16 ألف وشوي من الأطفال قتلوا في القصف، أدنى التقديرات. لو قسم هذا الرقم يا سيدتي على عدد أيام الحرب، إذا نحن نتحدث عن 27 فاصل كذا طفل يقتلوا كل يوم في قطاع غزة بالمعدل اليومي من 20 شهر، ولا يوجد مكان في العالم يسقط فيه بالمعدل اليومي هذا الرقم من الأطفال أبدا. لذلك الأمم المتحدة دائما تقول أسوأ مكان الآن موجود على الأرض للأطفال هو قطاع غزة، وليت الأمر يقف عند الأطفال. أنا لو بدي أضيف على ذكر الأرقام، الجرحى من الأطفال، يعني أنا أتحدث حصرا عن الأطفال، بيرتفع المعدل اليومي لـ83 من 20 شهر، بل أن قطاع غزة هو أسوأ مكان للعاملين في المجال الإنساني. يعني 420 من العاملين في المجال الإنساني أيضا سقطوا في هذه الحرب. طبعا حصة الأسد منهم تذهب للأمم المتحدة، وحصة الأسد من حصة الأسد تذهب للأنروا. 420 لم تفقد الأمم المتحدة من العاملين لديها في أي منطقة نزاع أو حرب في العالم كما فقدت في قطاع غزة منذ أن أنشئت الأمم المتحدة. تخيلي لوين الوضع في قطاع غزة معقد وصعب.
صعب جدا. ونعود لك أستاذ رائد النمس ونتحدث عن الهلال الأحمر الفلسطيني. أنت في داخل غزة، حدثنا كيف تعيشون اليوم في غزة؟ مئات الألاف بلا مأوى، بلا ماء نظيف، بلا كهرباء، بلا طعام. هل نستطيع القول اليوم وصلنا إلى لحظة انهيار كامل لمقومات الحياة المدنية في غزة والمستشفيات أيضا؟
يعني بالتأكيد جراء ما حل في قطاع غزة من استهدافات شملت جميع مناحي الحياة من قبل الاحتلال الإسرائيلي، سواء كانت تلك الصحية أو الإغاثية أو حتى المرافق البلدية، أدى هذا إلى زيادة تفاقم الوضع الإنساني سوءا. فنحن للأسف نواجه تحديات جمة خلال عملنا في الميدان، خاصة فيما يتعلق بتقديم الخدمات الإسعافية والصحية والإغاثية أيضا على حد سواء. يعني على سبيل المثال، في هذه الأثناء ومنذ 3 أيام يتم إخلاء المنطقة التي تقع غرب خان يونس، وتحديدا مشروع حي الأمل الذي يتواجد فيه مقر الجمعية مستشفى الأمل التابع للهلال الأحمر الفلسطيني في خان يونس ومركز الإسعاف،
واستهداف المستشفيات أيضا.
هذا صحيح. الآن رغم هذا، ويعني طواقمنا لازالت هناك تقدم رسالتها الإنسانية والصحية. يعني نحن نتحدث في هذه الأثناء، هناك شظايا واستهداف على البوابة الجنوبية لمستشفى الأمل في هذه اللحظات، وهناك حديث عن شهيدين من المواطنين في تلك المنطقة. يعني المنشآت الطبية ليست بمعزل كما يعرف العالم أجمع عن الاستهدافات الإسرائيلية المتكررة والتي راح ضحيتها العديد من زملائنا وإصابة العشرات وأيضا اعتقال عدد من زملائنا. فبالتالي نحن نواجه الاستهداف من جهة، ونواجه النقص الحاد في الموارد والإمكانيات. هناك عربات إسعاف للأسف توقفت عن العمل جراء عدم قدرتنا على تزويدها بالوقود، حتى المحروقات التي يعني ضمن المخزون الاستراتيجي لدينا على وشك النفاذ، وهذا بطبيعة الحال سيؤدي إلى توقف مولدات الطاقة التي نعتمد بها بدرجة أساسية لتشغيل أقسام إنقاذ الحياة في المستشفيات. رغم هذا جميعه، يعني نحاول قدر الإمكان تلبية احتياجات أبناء شعبنا الفلسطيني من خلال إنشاء 27 نقطة طبية ميدانية وأربعة مستشفيات ميدانية، إلى جانب عمل كل من مستشفى الأمل في خان يونس ومستشفى القدس في غزة. ولكن بشكل عام الوضع كارثي للغاية. نعم. إذا لم تكن هناك جهود حقيقية وفاعلة من المجتمع الدولي، سينهار القطاع الصحي بالكامل، وستتهاوى يعني الفئات سواء كانت المرضية. نعم. أو من الجرحى والمصابين دون الحصول على أي خدمات.
كل شيء واقف على الجهود الدولية، وإذا لم تحترم ربما ويحترم تواجد هذه المنظمات والمؤسسات الدولية في القطاع، فلا ندري كيف يمكن أن يحل هذا المشكل. طيب، أنا سؤالي لكاظم أبو خلف، أذكر بأنك المتحدث باسم اليونسف في الضفة الغربية، فقط بالنسبة لهذه المساعدات الآن الموجهة من أوروبا على متن سفينة الحرية مادلين، والناشطة المعروفة ريما حسن موجودة على متن هذه السفينة، برأيك ستصل هذه المساعدات؟ ريما حسن في خطر؟
يعني أنا عندما أنظر إلى هذه المسألة أنظر لها من زاويتين. الزاوية الأولى أول شيء هي جهود مباركة فعلا، وهي محاولات، إنما هي محاولات فردية.
نعم.
لها رمزيتها بكل تأكيد. هذه الزاوية الأولى. الزاوية الثانية، كان هناك أيضا تجربة مريرة جدا عندما تحركت سفينة من تركيا في إحدى المرات وانتهت الأمور بشكل مأساوي. فبالعودة إلى السفينة هذه اللي نتحدث عنها اليوم، طبعا أعلن الجانب الإسرائيلي تماما أنه لن يسمح. هذه قضية لن نسمح، هاي إلى حد ما بتخوف، لأنه لن نسمح. هل سيتكرر سيناريو السفينة التركية مثلا؟
المخاوف هي هذه،
يعني بالضبط هذا سؤال في محله. لكن كمان بدنا نتذكر أنه قبل فترة في كانت سفينة ترسو في إحدى الموانئ قريب من السواحل عندنا في البلاد، وفجأة تعرضت لعطب، أو قيل أنه حتى صاروخ من طائرة مسيرة. فهنا يعني الإيد على القلب مثل ما بيقولوا، ونأمل حقيقة أنه لا يتعرض أحد للخطر أبدا بغض النظر عن نتيجة هذه المحاولة. ولكن مرة أخرى، هذه محاولات فردية.
طيب شو ماذا تفعلون أنتم باليونسف؟ اسمح لي أستاذ كاظم، أنتم منظمة أممية، منظمة الأمم المتحدة، اليونسف ومنظمات أخرى، ما الذي يمكن أن تعملوه يوم في غزة؟
شو الحل يعني؟
يعني ما هو الحل إذا إسرائيل تمنع دخول كل المساعدات؟ أليس كذلك؟ سواء عند معبر كرم، أبو سالم، هذه السفن وكل المساعدات التي تصل لا يسمحون بدخول القليل جدا والنادر من هذه المساعدات. إذن ما الذي تقوم به منظمة الأمم المتحدة اليوم؟
الحل ليس لدى اليونيسف ولا لدى أي مؤسسة إنسانية عاملة في قطاع غزة. نحن مؤسسات إنسانية خدماتية أستاذ، بمعنى ما يردنا نوزعه للناس، ولكن نضج طبعا بالكلام ودائما نقرع الأبواب أنه يجب أن يدخل لنا ما نستطيع أن ننقذ به الناس. الحل موجود عند الجانب الإسرائيلي الذي يرفض دخول المساعدات، إذن يتحول الحل ويوضع على طاولة القوى الوازنة والفاعلة في المجتمع الدولي. هذه القوى الوازنة والفاعلة، وأنا أضرب مثال نذكره جميعا، في 19 من شهر واحد من هذا العام قال الرئيس الأمريكي قبل أن أستلم منصبي أود أن أرى وقف الإطلاق النار، وكان له ما كان أمريكا نفسها قبل أيام تستخدم حق النقض الفيتو في قرار لدخول المساعدات، يعني فقط لدخول المساعدات. تناقض غريب. على كل الأزمة في غزة طبع الناس أمام، وتحديدا اللي بإمكانه أن يفعل شيء، أمام امتحان أخلاقي فارق بكل ما تحمل الكلمة من معنى، وكثير منهم فشل فيه. حتى الدول الأوروبية في مواقفها المتقدمة مؤخرا، هذه مواقف نعم مباركة، يعني أهلا وسهلا، ولكنها متأخرة،
جاءت متأخرة بعد أن
بعد أن ضجت الشوارع في أوروبا نفسها، ولأن الحكومات هناك ليست بمنأى عن شعوبها اضطرت للضغط على إسرائيل، فهذا أدى إلى وقف عدم دخول المساعدات بعد 78 يوم. ولكن طبعا دخلت المساعدات في حركة تكتيكية لا أكثر، قابلها التعجل في إنشاء هيئة غزة الإنسانية حتى يعني كما يقال نستطيع أن نذر الرماد في العيون. المطلوب أن تفتح الأبواب على مصراعيها للمساعدات، وأن تسلم لمن هم أدرى بتوزيعها ولديهم الخبرة. 400 نقطة توزيع مساعدات كان لدى الجانب الإنساني العامل في المجال الإنساني في قطاع غزة، تنزل إلى 3-4 ويقوم عليها هيئة أنشئت من العدم، بل أن القائمين عليها لديهم ماضي أمني عسكري كما يقال، وليس حتى ماضي إنساني خدماتي.
نعم، وتتحول ربما هذه النقاط، نقاط المساعدات، إلى حمامات دم، لأنه المدنيين يستهدفون في هذا الإطار. طيب، سؤالي لرائد النمس مدير الإعلام في الهلال الأحمر الفلسطيني في غزة للتذكير، تحدث عن خلق نقاط ميدانية للمساعدة وأيضا مستشفيات ميدانية. طيب، السؤال المطروح، كيف تواصلون هذه المهمة في ظل هذه التحديات، وكيف ستخلقون إذن نقاط مستقبلية ميدانية لمساعدة الغزيين إذا استنزفت كل هذه الإمكانيات وإذا لم يعد هناك أي شيء للمساعدة؟ ونحن اليوم يعني أمام هذا الكلام الذي يقال من داخل غزة وخارجها، ليس لدينا أي رؤية عن إمكانيات يعني فتح نقاط مساعدة ولا مساعدة الداخل الغزي.
في الواقع نحن يعني نعرف جيدا بأننا نتعامل مع وضع استثنائي، يعني جميع ما يجري في قطاع غزة هو استثنائي بالدرجة الأولى، حتى حجم العدوان هذا الذي لم يمر علينا مطلقا في السابق، نحن نضع بناء على ذلك خطط وبرامج استثنائية تتناسب وهذا الوضع الصعب، وبالتالي نحن نعتمد على يعني سياسة ترشيد بالغة التعقيد لما هو متوفر من إمكانيات وموارد، خاصة فيما يتعلق بالتدخل والاستجابة الطبية. فهناك يعني نقص في الوقود والأكسجين وأدوات التخدير والتعقيم ومستلزمات الجراحة، وبالتالي تصل الأمور في بعض الأحيان إلى المفاضلة ما بين الحالات الأصعب فالأصعب. ويعني رغم النقص الحاد في الموارد، هناك مخزون استراتيجي نحن نعتمد عليه، نتمنى أن نصل إلى مرحلة قد يعني يعني نخسر كل ما نملكه من إمكانيات طبية، وبالتالي نقف عاجزين أمام المرضى والمصابين. هذا من جهة، ومن جهة ثانية هناك فيما يتعلق بالتدخل الإغاثي، منذ بدء العدوان الإسرائيلي أنشأنا ما يزيد عن 30 مخيم إيواء في قطاع غزة، احتضننا خلاله مئات الآلاف من العائلات التي أصبحت بلا مأوى، ونقدم بين الحين والآخر عدد من المساعدات الإغاثية والغذائية. ولكن منذ يعني أن تم إغلاق معبر رفح البري جنوب قطاع غزة، وبالتالي باتت المساعدات تدخل من معبر كرم أبو سالم والذي يخضع للإشراف والمتابعة الإسرائيلية المباشرة، هذا أدى إلى تقليص عدد المساعدات التي يتم إدخالها، حيث تعتمد سلطات الاحتلال الإسرائيلي على سياسة التنقيط والتقطير فيما يتم إدخاله من مساعدات، وبالتالي يبقى القطاع الصحي والإغاثي متعطش لأي من هذه المساعدات. رغم جميع هذه الظروف، وإلى جانب الاستهداف الذي تحدثنا عنه لطواقمنا، نعمل من أجل تلبية احتياجات أبناء شعبنا الفلسطيني ولو بالحد الأدنى لما هو متاح من إمكانيات وموارد. طبعا طواقمنا جزء كبير منها خاصة الإسعافية يخرج إلى العمل وهو يعرف جيدا أنه قد لا يعود بسبب الاستهداف الممنهج من قبل الاحتلال الإسرائيلي، ولكن الواجب الديني والوطني والأخلاقي والإنساني الملقى على عاتقنا ككوادر في الهلال الأحمر الفلسطيني يلزمنا بمواصلة العمل رغم جميع هذه المخاطر والتحديات.
تستمرون بالعمل رغم عدم وجود أي شيء يعني. طيب من يتحمل المسؤولية؟ انتهاكات ضد الطفولة، انتهاكات إنسانية، نتحدث عن مجاعات، عن مقابر جماعية في بعض مستشفيات غزة وغيرها غيرها من الانتهاكات الإنسانية. من يتحمل المسؤولية القانونية عن كارثة غزة؟ هل تعتقد أن النظام الدولي بأكمله متواطئ؟ نبدأ بك أستاذ كاظم سريعا.
يعني النظام الدولي حقيقة لم يجني منه الغزيون إلا الخذلان، وهو حقيقة إن لم يكن متواطئ فهو يقترب من أن يعني من شبهة التواطؤ فقط من خلال السكوت. ومرة أخرى نعود حتى نكون منصفين إلى هذه التحركات البسيطة اللي بدأت تحصل، ولكن يجب أن يبنى عليها حتى يتعاظم الضغط. يجب الخروج من دائرة لا والله إحنا بنفكر نراجع اتفاقاتنا وبنفكر كذا إلا والكلام الإنشائي إلى الفعل، إلى دائرة الفعل والضغط. هناك عقوبات تفرض على دول، الموضوع الكيل بمبيكيالين هذا اللي أصل فيه أنه ينتهي إلا إذا أراد العالم أنه يقف أيضا متفرجا ويكتفي فقط بتصريحات الإدانة هنا وذاك.
يعني يتحول الموت إلى خبر لا يهتم به أحد يعني.
بالضبط.
أستاذ طبعا رائد، من يتحمل المسؤولية؟
يعني بالتأكيد من يتحمل المسؤولية هو الجانب الإسرائيلي، وطبعا الإشارة لأن هناك لا نريد أن نقول تخاذل، لكن هو صمت، يعني هذا الصمت يؤدي إلى زيادة الإمعان في القتل الإسرائيلي والإجراءات التي تخالف جميع القوانين الدولية. يعني هناك قانون دولي إنساني وهناك مواثيق دولية، ولكن من ينتهك هذه المواثيق للأسف هو الجانب الإسرائيلي. وهناك يعني بعض الجهات الأممية التي كان لابد أن يكون لها مواقف أقوى، للأسف تم ترجمة صمتها إلى أنها موافقة على ما يجري. نحن في الهلال الأحمر الفلسطيني قمنا بتوثيق ورصد جميع الانتهاكات سواء التي كانت بحق المدنيين أو بحق الأطقم العامل في الميدان، وتم رفعها إلى المنظمات الدولية والقانونية ذات الصلة في المجتمع الدولي وعلى رأسها مجلس الأمن. وفي هذا الصدد صدرت العديد من القرارات، ولكن للأسف لا زال الاحتلال الإسرائيلي يضرب بعض الحائط جميع هذه القرارات والمواثيق. فبالتالي يعني أضم صوتي إلى السيد كاظم بأنه يجب أن تكون هناك، أن نخرج من دائرة الأقوال إلى دائرة الأفعال، وأن يكون هناك ضغط حقيقي لإلزام إسرائيل باحترام مبادئ العمل الإنساني والقوانين الدولية ذات الصلة.
طيب في انتظار أن تلزم إسرائيل بكل هذه المناشدات، هل يمكن أن نعيش تصفية تامة للقطاع؟ سؤال فقط، يعني لأننا لم نعد نفهم
اليوم.
نعيش تصفية يعني بمراحل. هل يمكن حتى المناطق الاستراتيجية التي تحدث عنها أستاذ رائد النمس كمدخرات استراتيجية يعني لم تعد حتى كافية ويمكن أنه تحتاجوها مستقبلا، أن يتم أيضا قصف كل هذه الأماكن ولا يكون هناك أي مكان فعلي آمن، لا مستشفيات ولا مدارس ولا أي شيء؟
بالتأكيد يعني هناك ما هو موجود على رأس عمله من مستشفيات قليلة ومنظمات صحية عاملة، بالتأكيد لن تستطيع الاستمرار بالنهوض والوقوف أمام هذه الإجراءات الإسرائيلية المتكررة. نحن نتحدث عن خروج 30 مستشفى عن العمل من أصل 36، نحن نتحدث عن 56 مركز رعاية أولية من أصل 60. فبالتالي جميع الإجراءات التي نقوم بها هي إجراءات لدعم القطاع الصحي المترنح والمتهاوي، ولكن إذا ما استمرت الإجراءات على هذا العنوان أقصد فيها الإسرائيلية، وأيضا تم إغلاق المعابر ومنع الإمدادات من الوصول إلى مقدمي الخدمات الإسعافية والصحية، بالتأكيد ستكون الكارثة أكبر وسنجد صعوبة حقيقية في عدم القدرة على تقديم الخدمات الرعاية والخدمات الصحية والإسعافية والإغاثية.
للأسف كان بودنا نكون معكم أكثر وكنا حابين نتحدث عن العيد، وأنا حابة بس بثواني رائد النمس، أنت في غزة اليوم عيد الأضحى، شو بيعني هذا اليوم لطفل فقد عائلته، وكيف كان صباح العيد اليوم في غزة؟
للأسف يعني كثير من العائلات الآن تتوجه إلى المناطق المقابر التي دفنت فيها أحبتهم وشهدائهم سواء كانوا من الأطفال أو من الكبار، العيد يعني كان مصدر هذا العام يعني للألم وليس للفرحة للعديد من الأطفال. يعني نحن نتحدث عن أطفال لا يستطيعون الحصول على الغذاء، وعندما أقول لا يستطيعون الحصول على الغذاء فهو يعني وصف دقيق.
نحن نشاهد، كل شيء، نحن في فرنسا، في أوروبا، صحيح. في مختلف بقاع العالم تصلنا فيديوهات نشاهد. لأطفال نشاهد. ليس لديهم أكل ولا شرب ولا شيء. نحن أيضا نعيش معكم كل هذا.
أطفال فقدوا أبائهم، أمهاتهم، فقدوا أرجلهم، فقدوا أيديهم، فقدوا الكثير. يعني إحنا بنقولكم شكرا جزيلا لأستاذ رائد النمس، مدير الإعلام في الهلال الأحمر الفلسطيني من داخل غزة، أستاذ كاظم أبو خلف المتحدث باسم اليونيسف في الضفة الغربية، اللي كنتوا معنا اليوم في أولى أيام عيد الأضحى.
شكرا لكما.